صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين لعن الله الظالمين لكم. أبرأ سيدي منهم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز الله معكم فوزا عظيما. كالمنى لو أن ذلك يحصل يا غريب، أبا الغريب مظلوم كربلاء، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت لك بعد من جاريها. ذكرت إذ وقفت عقيلة حجر يعلي مذهولة تصغي لصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها. صارت مولاتنا تبحث عن أطفال الحسين، لكن هم طفل ولا طفلين، بعضهم من هام بالبراري وبعضهم من سحقتهم الخيول. وزينب تخرج وتدخل من خيمة تبحث عن أطفال الحسين، يلي من الخيمة تطلعين وتدخلين عند الجبل.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ورد في خطبة الزهراء عليها السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والصيام تثبيتا للإخلاص، أي وشرع الله الصيام تثبيتا للإخلاص. أطلب مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بالمسألة الفقهية ونذكر فرعين يرتبطان بالمسألة السابقة. الدم لا يكون محكوم بالنجاسة في الشرع إلا إذا كان من حيوان ذي نفس سائلة، يعني من حيوان له في رقبته عروق يشخب منها الدم إذا ذبح بهذا الشرط. لكن لا بد من الالتفات إلى هذين الفرعين. الفرع الأول: الدم الذي يكون لحيوان ذي نفس سائلة بعد ذبحه، الدم الذي يوجد في باطنه في القلب أو الكبد أو في عروقه، فهذا الدم محكوم بالطهارة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: صحيح الحشرات ليس لها نفس سائلة، يعني ما إلها عروق يشخب منها الدم إذا ذبحت في رقبتها، ولهذا جميع الحشرات دم الحشرة نفسها محكوم بالطهارة. لكن البعوض والبرغوث، إذا كانت البعوضة والبرغوث قد شرب دما لإنسان وكان الدم حديثا، يعني توه هاي البعوضة أو هذا البرغوث توها هاي البعوضة شرب دم الموجود في هذا المكان، فإذا كان الدم حديثا إذا قتلت البعوضة هذا الدم لا يقال هذا دم البعوضة، والبعوضة ليس لها نفس سائلة فهو طاهر، بل يكون الدم محكوما بالنجاسة لأنه في الواقع دم إنسان مثلا أو دم نجس. طبعا إذا كان دم لغير إنسان فيجي شرط النفس السائلة وغيرها. هذا ما يرتبط بالمسألة الفقهية. صلى على محمد وآل محمد. عالم قصتنا هذه الليلة للحر العاملي رحمة الله عليه. الحر العاملي محدث كبير وفقيه شهير وله يد بيضاء على المذهب لا يمكن أن تنسى. الحر العاملي هو يتحدث يقول: لما كنت في أيام طفولتي أصابني مرض عضال وقد انقطع الأمل من شفائي. قالوا هذا الطفل لن يشفى من هذا المرض. يقول: يوم في يوم من أيام مرضي وأنا طفل رأيت بين النوم واليقظة أن النبي قد حضر عندي والأئمة سلام الله عليهم. يقول: فقمت وسلمت عليهم واحدا واحدا، صافحتهم بيدي. يقول: حتى وصلت إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، سلمت عليه صافحته بيدي، فقال لي كلاما لا أتذكره، لكن أتذكر أنه دعا لي بالشفاء. يقول حتى وصلت أصافح مولاي صاحب العصر والزمان أجل الله فرجه وسهل مخرجه. يقول لما سلمت صافحت الإمام المنتظر بكيت. شوف مشاعره وكلامه ومنطقه وهو طفل. يقول قلت له سيدي وإمامي أموت وبعد لم أحقق ما أرجوه من طلب العلم والعمل. يعني منذ أن كان صغيرا كان في باله أن يكون طالبا للعلم والعمل. يقول فقال لي لا خوف عليك سوف تشفى من هذا المرض وسيطول عمرك تعيش سنين. وناولني قدحا شربت منه، فمنذ أن شربت هذا القدح لم أجد أثرا للمرض علي أبدا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كلمة الزهراء سلام الله عليها: الصيام تثبيتا للإخلاص. قد قدمنا بمقدمتين هذه الثالثة الإخلاص حتى يكون متزلزلا أو ثابتا. الفرض أن له أصل موجود، ووفقا لهذا الأصل قد يتزلزل وقد يثبت. الإنسان المخلص معرض لزلزلة الإخلاص، يعني مو مجرد أنه حصل الإخلاص فهو يطمئن إلى نفسه أنه قد أخلص، ربما يتزلزل هذا الإخلاص، ويتزلزل من جهة كثرة دواعي تزلزل الإخلاص. يعني أكو أمور تطرأ على الإنسان تدعوه لتزلزل الإخلاص، وهذا الأمر واضح. يعني الذي يصلي في غرفة مغلقة ولا يراه أحد من الناس، دواعي الإخلاص عنده تختلف عن من يصلي بين الناس والكل ينظر إليه وإلى صلاته وإلى ركوعه وإلى سجوده وإلى أذكاره. دواعي الإخلاص في الغرفة المغلقة تختلف عن دواعي الإخلاص في المسجد مثلا أو في خارجه بين الناس. فالإخلاص يتعرض للزلزلة، يتعرض للتزلزل. الزهراء سلام الله عليها تقول الصيام جعله الله تثبيتا للإخلاص. هنا احتمالان لهذه الكلمة. الاحتمال الأول أن الصيام تثبيت للإخلاص من جهة أن له بركة كعمل من الأعمال الصالحة، هذه البركة تستوعب بقية العبادات. لا شك أن الأعمال لها جوانب من البركة، الأعمال الصالحة كما للأعمال السيئة طبعا جوانب تسلب البركة عن الإنسان. هناك بعض الأعمال تطيل العمر، هناك بعض الأعمال توسع الرزق، هناك مثلا بعض السور للقرآن لها آثار. فشاهدنا الأعمال الصالحة عموما لها آثار غيبية على الجانب الروحي على جانب البركة، لعلها سلام الله عليها تشير إلى هذا الجانب، أن الصيام جعل الله الصيام سببا في تثبيت الإخلاص عموما في عبادات الإنسان، لكون هذا الأمر يرتبط بالجانب الغيبي أو الروحي جانب البركة لهذا العمل الصالح. هذا احتمال وارد. الاحتمال الثاني وهو الأقوى أن الصيام بنفسه هو أثناء الصيام المكلف يتعلم درسا في الإخلاص، هو يمارس الإخلاص أثناء الصيام، وهذا أمر معقول كذلك. يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أكو بعض الساعات طوال هذا الوقت، بعض الساعات يتأتى للمكلف أن ينقض الإمساك، الطعام موجود الشراب موجود بقية المفطرات يقدر عليها، فأثناء الصيام هو يدفع دفعة نحو الإخلاص أثناء السر. وهذا الأمر موجود في كل عمل يتصف بالسرية. طبعا مو مبرر للإنسان أن يجعل كل أعماله سرا، مثلا ما يروح المسجد حتى لا يقع في حبائل الرياء، هذا مو مبرر. يعني مطلوب منه أن يعالج نفسه من جهة القصد، أن لا يقصد غير الله عز وجل. لكن كثير من الأمور في السر هي أفضل من العلن. صدقة السر تطفئ غضب الرب. الأمور الصالحة، الأعمال الصالحة إذا كانت في السر جهات أفضلية لها، من الجهات أنها تكون على الأقل أقرب للإخلاص إن لم تكن خالصة أصلا. ليش؟ لأن دواعي الإخلاص بعيدة عن هذا الأمر السري. الصيام لاحتوائه على ساعات يكون فيها الإنسان يعمل هذا العمل سريا، فهو يثبت الإخلاص كدرس من نفس الصيام. هذا الاحتمال الثاني. فإذا الصيام تثبيتا للإخلاص بهذين الاحتمالين. يبقى أن نشير إلى أمرين. الأمر الأول وهو من أين يتزلزل الإخلاص، وين مكان تزلزل الإخلاص بالدقة في النية، لأن أمر الإخلاص وعدمه أمر في النية، في خفية من خفيات النفس. وين بالضبط الموضع الذي ينفذ من خلاله الشيطان في النية حتى تنقلب من نية خالصة إلى نية غير خالصة؟ هذا سؤال أول له الأمر الأول. والأمر الثاني عدم الإخلاص له أمر يرافقه يقارنه دائما، لا بد للإنسان أن يلتفت إليه. قبل طرح هذين الأمرين صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الأمر الأول وين النافذة التي ينفذ منها الشيطان في النية حتى تقلب العمل من عمل خالص إلى عمل غير خالص؟ ذكرنا في أول ليلة أن النية قصد، ولكن حتى تكون عبادية لابد أن تلبس ثوب السبب الشرعي، يعني تكون نية قصد مسببة عن أحد الدواعي الشرعية، مثلا قربة لله، مثلا امتثالا لأمر الله، مثلا رجاء لثواب الله، مثلا خوفا من عقاب الله، أو شكرا لنعمة الله عز وجل. هذه الأمور الخمسة وأمثالها من الدواعي الشرعية الشيطان ينفذ من خلال هذا الجزء من النية. أما أنه يقصد الإمساك يقصد الإمساك مثلا، أو أنه يقصد الصلاة يصلي الصلاة بقصد ويقول قربة لله. الشيطان وين يجي حتى يأثر على العمل فيكون خالصا أو غير خالص، يكون عملا صالحا مخلوطا بآخر سيء أو لا يكون؟ يكون يوجد بإزاء التقرب إلى الله عز وجل ضميما موجودة. هذه الضميمة تبدأ صغيرة تكبر تتسع حتى ربما تساوي التقرب إلى الله، وربما تعلو عليه، وربما تلغي التقرب إلى الله عز وجل وتجعل النية الأساسية هي أمر آخر. مثلا ويصلي قربة لله وهذه النية خالصة لا يزاحمها شيء، يأتي الشيطان إليه يجعل ضميمة مع التقرب إلى الله. شلون؟ يعني يقنع أنه أنت صلي قربة لله، لو أنك ما صليت مو تنتفي القربة لله، لا في بالك فلان راح يقول عني ما صليت، بيتي راح يلتفتوا إليه، الشخص الفلاني المحترم سوف يقول عني أني لست محترما، فالشيطان يبدأ من هذا الجانب. إذا قويت هالضميمة وصلت صارت مقارنة، يتقرب إلى الله ويتقرب لفلان لسمعته عند فلان، تعلو الضميمة ترتفع ترتفع حتى تلغي التقرب إلى الله، فيكون العمل أصلا مفرغا من الإخلاص بدرجة قوة الضميمة. مثلا في الامتثال إلى الله، هم الشيطان ينفذ من نفس النافذة، يقول له تصلي امتثال لله، أنت امتثلت أمور كثيرة، فما يضرك لو كان هذا الأمر ليس امتثالا لله فقط، ويجيب له ضميمة. هذه الضميمة ما تكون شرعية، بعض الضمائم شرعية، بعض الضمائم شرعية لا تضر بالنية، بعض الضمائم لا، هي والنية الأصلية طرف نقيض يأتي إليه من حيث شكر النعمة. والشيطان ترى أحيانا يجيب أمر عقلي، يعني شي يقول له، يقول له أنت أساسا تعد نعمة الله؟ ما تعدها، شنو إذا ما تعدها تشكرها؟ أحيانا شي يضرك إذا هم نعمة ما شكرتها؟ يأتي إليه من رجاء الثواب، يقول له عنده أعمال، يقول له عندك أعمال كثيرة أصبت عليها، ما بقى إلا هذا العمل؟ أو يقول له لا، العمل الفلاني أفضل من هذا العمل، وبالنتيجة لا يسوي العمل الأقل فضل ولا العمل الأعلى فضل. يأتي إليه من خوف العقاب، يفهم أنه لا، هو رجل من أهل الجنة ولا يحتاج إلى عمل زائد، ضمن الجنة. إذن الإخلاص ونقضه مكانه في النية هو الداعي الشرعي، الضميمة التي تقارن الداعي الشرعي، إن لم تكن شرعية وعلت على الأمر الذي يدعوه شرعا ربما تستوعب وربما لا تستوعب. هذا الأمر الأول، صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الثاني، زين، متى يكون الإنسان معرض إلى عدم الإخلاص؟ أكو ضابطة عامة يأخذها الإنسان ويلتفت إليه، إذا وضع على محك الغرائز والطباع، إذا وضع على محك الغريزة وثورانها والطبع الإنساني، الشيطان ينفذ إليه، لأنه بدأ يعلو من جهة الحيوانية والغريزية، وبدأ لا يستجيب إلى إرادة عقله وحكم عقله، ينفذ إليه من هذا الجانب. مثلا من غرائز الإنسان وطباعه أنه يحب أن يأنس بمن حوله، ويحب أن يشبه الأكثرية، هذا طبع في الإنسان، وهذا مو مبرر للإنسان أن يتخذه مبررا، والله أنا أحب أن أكون مع الأكثرية، ولحبي أن أكون مع الأكثرية علي أن أعتنق المعتقد الفلاني أو أعمل العمل الفلاني. ليش؟ لأن الأكثرية ليست ميزانا للحق والباطل. مثلا يطلع جروب عمل إياه 13-14 شخص، ينجر إلى أن يشاركهم في ذنوبهم، يشوف نفسه وحيد، ومثلا اغتاب واحدا 13 نفر يحشو على نفس السالفة، ما يقدر يسوي شيء، ينساق ربما يشاركهم، 13-14-15 كل الموجودين مثلا يراهم يلعبون لعبة محرمة، لعبوا ورقة، أفرض ألعاب محرمة، يلعبون شطرنج، يلعبون لعبة فيها نرد، هذه كل الأمور محرمة، لكن داعي الطبع موجود، يجي للشيطان يقول له ما بقيت إلا أنت المتخلف، الجماعة كلهم مستانسين ومرتاحين ومكيفين، بس أنت اللي ظليت، لما تصير متعصب، لما تصير متخلف. أو مثلا جوعان وهل كان في العمل والجماعة جابوا الأكل الذي لا يعلم، بل ربما يعلم أنه من مطعم ما يلتزم، لا بدين ولا بمذهب. زين يشوف الجماعة كلها قاعدة تأكل وقاعدة تطلع، يدعوه الشيطان ويقول له يعني أنت شايف نفسك أنت الوحيد اللي تفهم في الجماعة، بس أنت الملتزم، شوف العقول اللي قدامك، رئيسك فلان قاعد يأكل، وربما فلان اللي تشوفه في الماتم وتشوفه في المجلس ومن بلدك وقاعد يأكل، كله عليك. شاهدنا متى يختبر الإنسان ويشتد داعي الإخلاص، كما متى يقوى سبب عدم الإخلاص؟ عند محك الغريزة والطبع، يبتعث إلى الخارج يرى الطريقين واضحين، هذا طريق الفساد وهذا طريق الصلاح، هذا متمثل افرض في المركز الإسلامي المعين، وهذا متمثل في التزامات المعهد اللي هو فيه أو الكلية أو الجامعة بأي تسمية من التسميات، إلهم برنامجهم المعين المرتبط بالمواد اللي يدرسوها وبحل الواجبات افرض وبالاحتفالات وعطلة نهاية الأسبوع، إلهم برنامجهم، وذولاك إلهم برنامجهم. هنا عند ثوران الغريزة ومحك الطبع يتبين هل هو من أهل الإخلاص أم هو مزيف الإيمان والإخلاص. شاهدنا الإخلاص يشتد طلبه عند محك الغريزة، ويشتد داعي زلزلة الإخلاص عند محك الغريزة والطبع أيضا. الزهراء سلام الله عليها تطرح علاجا خاصا لكل أولئك، والصيام تثبيتا للإخلاص، والشرائع من الله عز وجل هي تدفع الإنسان لأن يلتزم، إذا صلى والتزم بصلاته وإلى ألفاظها، إذا صام، إذا عبد الله بماله من حقوق شرعية، هذه كلها تعالج مجموعة من الأمور التي تزلزل الإخلاص. ومن الغرائز أيضا حب البقاء، الإنسان يحب أن يبقى في نفسه وفي ماله وفي ما لديه من أمور الدنيا، يحب أن يكون باقيا. عندما حك هذا الطبع وتلك الغريزة يتبين هل هو من أهل الإخلاص أو لا، وعنده نماذج احتج الله بهم عليه، شباب متزوج ولم يكن مسلما أساسا، هو مسيح نصراني، ها أمه وزوجته وياه في برية وحدهم، وهذا جيش معروفة نتيجته، وهذا جيش معروفة نتيجته، يعني لثلاثين ألف وسبعين بحسب مقتضى مجريات الطبيعة، الغلبة لمن؟ الغلبة المادية يعني، ها؟ هو ينظر كل ذلك، لكن عندما وضع على ومتزوج للتو وشباب، كم داعي عنده لكي يختار غير طريق الحسين؟ دواعي كثيرة، وكم داعي موجود إلى هالأم ولهاي الزوجة، مو بس هو، حتى أمه وزوجته. يقول السيد بن طاووس في الملهوف: خرج وهب بن حباب الكلبي فبالغ في الجهاد وأحسن، فأحسن في الجهاد وبالغ في الجهاد، ومعه أمه وزوجته، حمل الحمل الأولى رجع وهب: أمه هل رضيتي عني؟ قالت: لا والله ما رضيت عنك حتى تقتل دون الحسن. قالت زوجته: وهب بالله عليك لا تفجعني في نفسك، إلا الأم تتكلم أعزب عن قولها قاتل دون ابن بنت نبيك، تنال شفاعة جده يوم القيامة. رجع إلى القوم قاتل حتى قطعت يده، انقطعت يديه وقف وهب، ولا الزوجة شافت حال وهب اجت تركض بالعمود وهي تقول: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين حول رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لها عودي، قالت لا أعود حتى أموت معك. إجا الحسين يزرع، قال جزيتم من أهل بيت خير، جزاكم الله من أهل بيت خيرا، أو جزيتم من أهل بيت خيرا، انصرفي إلى النساء، رد الحرب مكتوبة بس على الرجاجيل، وجر الذيول على النساء ونذب المشاتل، ردت عبرتها على وجناتها تسيل، والصيح جايب يا وهب عن بيت الأطهار. صول عليهم شاهر السيف بيسارة، عايف حياته وينتخي وسط المعارة، وما على باب الخبة ترقب أخبارة، تنظر العنكة والدم يعب الخد نثار. فديت الحسين ويالي دار وعلي قوم البغي وقطعة وشماله، من عقب ما انجدل من العسكر رجاله، وتوزعت من وقع بالغبر أوصال. أيوة سيدة زعيت من وقع بالغمرة وصاله، وذبا ولما راس من حقوم لشرب، قطعوا رأس الشباب ورموا به ناحية أمي، خلت كريمة بحجرها وشوف ذلك، خليت كريمة بحجرها وشوفا ذهلها، وظلت على الخدين عبرتها تهلها، تقل أمك غريبة من يردها عندها، تقل غريبة أمك من يردها لها، والمزرعة فرت لنا فوق لوعة، ويتقل غريبة أمك من يردها لهلها، والله تشعبون القلب يقصار لعمة، اتنعى على ولدها تصيح ربيت يا ابني، ربيت يا ابني وبالرضا ما خاب ظني، نلت الشهادة وجاهدت عنك وعني، لكن فراقك نزع والروح مني، المزرعة فريت ولن فوق لوعة. أويش حال العجوز اللي إيش حال العجوز اللي تنظر مقطع ولدها للموت، فارقها وخلاها وحدها، تناديه يا ابني يا ابني والوجد مضم جبدها، لا يبدير ولا أهل عدها ولا لكن لكن يا أم وهب لك العزاء بأم المصائب زينب، تقول زينب علي عبد الدهر بنياض وسنا، والله علي عبد الدهر بنياض وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا رب بحوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا بجاه ناصر الحسين وهذا ابن حباب الكلبي. إلهي بمقامه ومنزلته عندك يا الله اشف مرضانا سيما المرضى المظلومين وارحمنا وارحم موتانا وارحمنا. الى جميع سيما موتى المؤسسين نهدي ثواب الفاتحه قبلها صلوات الله.